حركتين او اربعة او ست. ولذلك على المصلين ان يكونوا منتبهين لقراءة الامام وعبرا مما امر به القرآن. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ وتدبرهم لقراءة القرآن يستلزم ان ينتبهوا لانتهاء الامام من قوله ولا الضالين. ويلاحظون ان الائمه في هذا يختلفون، فمنهم من يمد ست حركات ومنهم من يمد حركتين. اذا فينبغي ان نلاحظ انتهاء الامام من قراءه ولا الضالين. ناخذ نحن نذهب كاننا نحن القارئون. فاذا بدا الامام بقوله نقول نحن معه بحيث ينتهي هو من آمين وبعده نحن ننتهي من آمين. هذا في أرجح قولي العلماء في تفسير الحديث السابق إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن في تفسير هذا الحديث قولين للعلماء، أحدهما وهو الراجح والله أعلم إذا أمن أي شرع في آمين، القول الثاني إذا انتهى، إذا شرع هو فاشرعوا، هذا القول الأول. القول الثاني إذا انتهى هو من قول آمين أي أسكن النون أقول أنتم بعد ذلك آمين. هذا القول الثاني له وجاهة، وبخاصة بالنسبة لهؤلاء الناس الذين اعتادوا على مسابقة الإمام بآمين، فعليهم إذن أن يضبطوا ويحفظوا أنفاسهم إذا وصل الإمام إلى غير المغلوب عليهم ولا الضالين. بدا الإمام فقال آمين، تقول أنتم بعد أن يبدأ هو آمين. هذه صورة كيف يكون مسابقة الإمام بعد مسابقته في قوله آمين.
فضيلة الشيخ حفظك الله، قال شيخ الإسلام في الكتاب ثبت عن الصحابي حديث ابن عباس جمع صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا علة عن جابر، لكن ينظر في حال الإسلام هذا أحد الرواة وهو صدوق له كما في التكليف، فهل يكتب ان الحديث ثابت عن جابر؟ فجزاك الله خيرا.
هذا الحديث من رواية جابر خاصة لا يحضرني الآن حال إسناده، ولكن يؤمن عنه ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ويمكن أن يعتبر هذا شاهدا مقويا لحديث جابر حتى لو فرضنا أن إسناده ضعيف. حديث مسلم يرويه بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر، وفي رواية لغير سفر ولا خوف. قالوا يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. الحديث صريح الدلالة في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعت الذين وهو مقيم، وأكد ذلك بأنه بغير سفر، وزاد بغير مطر أيضا، وفي الرواية الأخرى الخوف، والجمع في المطر سنة معروفة، ولذلك نفى أن يكون الجمع بسبب المطر الذي هو عذر معروف كالسفر، فإن الجمع فيه رخصة معروفة أيضا. فعجب بعض الحاضرين من خبره هذا، لأن المعهود أن الجمع إنما يكون في المسافر فقط، فكيف يروي ابن عباس وهو صادق فيما يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بغير عذر من الأعذار المسوغة بالجمع؟ وهنا يلتقي مع حديث جابر الذي فيه أنه جمع لغير علة. فأجاب عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن الإشكال الذي ورد في بال بعض الحاضرين حين قال له: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يخرج أمته، أي إنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بدون أذن المطر، فضلا عن أنه كان مقيما غير مسافر، ليسن للناس المقيمين أنه يجوز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين في حالة الإقامة، ليس على الإطلاق كما يتوهم بعض الناس من هذا الحديث الذي فيه تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بغير عذر من الأعذار المعروفة. ولذلك جاء السؤال: لماذا إذا هو جمع؟ قال: لكي لا يحرج أمته. هذه الجملة التعليلية الصادرة من راوي الحديث يجب أن لا تهدر، ويجب أن تبقى متمكنا في بالنا حتى نفهم هذا الحكم فهما لا إفراط ولا تفريط. أما الإفراط والمبالغة فهو أن يترخص الإنسان وهو مقيم فيجمع من باب الرخصة فقط وليس من باب رفع الحرج، هذا تبديع لواجب المحافظة على الأوقات، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما التفريط وهو إضاعة هذا الحكم فهو من الذين يقولون أن الجمع لا يجوز إلا في حالة السفر، وهذا حديث صحيح، قد جمع الرسول عليه السلام في حالة الإقامة، لكن هذا الجمع ليس عن الإطلاق وليس رخصة كما هو الشأن لليس المسافر، وإنما لعلة رفع الحرج. فكل من تعرض للوقوع في الحرج إذا ما أراد أن يحافظ على أداء صلاة الظهر مثلا في وقتها وصلاة العصر في وقتها، فالرفع الحرج مرفوع بنص القرآن الكريم حيث قال رب العالمين: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فحينما توجد هذه العلة فهناك جواز الجمع بين الصلاتين للمقيم، أما ليس هناك حرج وإنما هو التشاهي والترخص كما هو الشأن في السفر، هذا لا يجوز في حالة الإقامة. إذن هذا الحديث يعطينا أن الجمع في حالة الإقامة تارة يجوز وتارة لا يجوز. الوقت الذي يجوز فيه هو لرفع الحرج، والوقت الذي لا يجوز فيه هذا الجمع فهو إذا لم يكن هناك حرج في محافظة على الصلوات وأوقاتها. نعم.
طيب. صغيرة الشيخ عجبة الله
أمثلة للحرج. هذه ممكن أن نقدم بعضها ولكنها تختلف من شخص إلى آخر. مثلا إنسان يريد أن يسافر من بلده إلى بلد آخر بالسيارة مثلا، وهو يعلم عادة أن هذه السيارة تسافر ما بين الصلاتين الظهر والعصر، ثم لا تقف بحيث تمكن من أن يصلي الصلاة المشروعة بوضوء وقيام وركوع وسجود، فله أن يصلي الظهر في بلده قبل أن يركب السيارة، وأن يجمع إلى صلاة الظهر صلاة العصر جمع تقليل وهو مقيم. هذه صورة، وأكثر من هذه الصورة مما يتعرض لها بعض المسلمين من كان مكلفا بأداء وظيفة، كمثلا جندي قائم على حراسة من وقت إلى وقت لا يستطيع أن يفلت الحراسة في وقت صلاة من الصلوات التي يمكن جمعها بما قبلها أو بما بعدها، فحينئذ هو يقدر الوضع، فإما أن يجمع جمع تقدير كما ذكرنا آنفا في سورة المسافر أو جمع تأخير. وهكذا العسكري الذي لا يتيسر له أن يؤدي الصلاة في المسجد إلا أن يصلي وحده، ويجوز له أن يصلي إحدى الصلاتين في المسجد مع جماعة ثم يضيف إليها الصلاة الأخرى إما جمع تقديم أو جمع تأخير. وجماع الأمر أن الحرج يختلف من شخص إلى آخر، ومن شعر بوقوعه في شيء من الحرج جاز له الجمع وإلا فلا. أما أن يوصف لكل إنسان ما هو الحرج أو أن يوصف لكل إنسان ما هي الاستطاعة التي ربطت بها كثير من الأحكام الشرعية فهذا تفصيل المحال، لا سبيل إلى ذلك باختلاف الناس في تقدير هذه الأمور، وكل يتقي ربه ويلاحظ الحكم الشرعي في تطبيقه تطبيقا دقيقا لا يتبع هواه ولا يتنطع في دينه، بقوله عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. نعم.
قرأت حديثا في صحيح الجامع وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سجن الصلاة، وأن يغطي الرجل كافه. من هو السجن في هذا الحديث؟ هل هو سجن اليدين أم سجن العباءة أو البس على الكتفين دون إدخال اليدين في الكمين؟ وما حكم الصلاة على هذه الحالة؟ السجن
هو المعنى الثاني، وهو متعلق بالثوب سواء كان عباءة أو كان قميصا أو كان جاكيتا، المهم أنه لا يدخل يديه في كني هذا الثوب وإنما يلقيه على عاتقيه أو على كتفيه. كربط الثوب الذي هو كالرداء أو الإزار الذي يلبسه الحجاج والعمار، يلقيه هكذا ويجعله مسدورا ولا يلقه على احد كتفيه. كل ما صح فيه معنى سد الثوب فهو المراد في هذا الحديث. اما الصلاه فهي الصلاه صحيحه، لان النهي عن السد لا يستلزم ارتكاب هذا النهي بطلان الصلاة. هذه قاعدة ينبغي ملاحظتها في تعابير الأحاديث النبوية وهناك فرق واضح بين النهي عن الشيء في الصلاة وبين النهي عن الصلاة في هذا الشيء. إذا نهى كما في هذا الحديث عن السجل في الصلاة فينبغي الانتهاء عنه، لكن لو قالت الصلاة تكون صحيحة لأنه نهى عن السجل في الصلاة. أما لو كانت العبارة نهى عن الصلاة ساجدا أو مسبلا أو ما شابه ذلك فهنا ذاك تكون الصلاة باطلة، لأنه صلاة نهى عن الصلاة كلها إذا ما فعل كرى فيها. أما فيما نحن فيه فإنما نهى عن السجن. يشبه المعنى الثاني الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. هذا مثال لما تبطل الصلاة به فيما إذا خالف منهيا عنه. أتجدون معي أن النهي انصب عن الصلاة، بينما النهي هناك انصب على السد في الصلاة. أما هنا فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فمن صلى وليس على عاتقيه من إزاره شيء فصلاته باطلة، كما ذهب إلى ذلك إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله. وهنا لابد لي من التذكير بعادة سيئة يقع فيها عامة الحجاج وعامة العمار، وقد شهدت هذا في عمرتي هذه في هذه السفرة. فإنكم تشاهدون كثيرا من الحجاج، لا أستثني عربا على العجم ولا العجم على العرب، كلهم كما يقال في بعض البلاد في الهوى سواء، في الجهل كلهم سواء. فإنهم يحرمون أول ما يحرمون يكشفون عن منكبهم، ويظل وخاصة إذا كان مفردا للحج حتى ينتهي من حجه ويظهر أثر هذه المخالفة للشرع في الجنس الأبيض كالأسرار، فتجد كتفه قد أحرقته الشمس. لماذا؟ لجهلهم. هذا الكشف عن المنكب الأيمن هو المعروف في لغة الشرع والعرب بالاطباع، وإنما يكون هذا في طواف واحد وهو طواف القدوم. فهم حينما يحرمون يتوهمون أن هذا من تمام مناسك الحج أن يكشفوا عن منكبهم، فيخالفون السنة ابتداء وانتهاء، حيث أن السنة أن يأتجر بهذا الإزار ويغطي قسمه الأعلى وينتبه حتى يأتي مكة. فإذا وقف أمام الحجر الأسود اتبع وأخرج الإزار من تحت إبطه وألقاه على منكبه الأيسر حتى إذا انتهى من هذا الطواف طواف القدوم سبعة أشواط، ثم يعود إلى ما كان عليه من قبل سافرا بمنكبه. ما علاقة هذا بما سبق من الحديث: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء؟ لأنهم يصلون عديدا من الصلوات خاصة بالحج، وبأخص من كان كما قلنا قد نوى حج الإفراد. فإنه يظل من يوم إحرامه إلى يوم يرمي الجمرة يوم العيد هكذا. فكم صلاة صلى هذا الإنسان وهو كاشف عن منكبه مخالفا أولا سنة مناسك الحج كما ذكرنا، وثانيا فريضة مخالفا فريضة الصلاة وأدب الصلاة أن لا يكشف عن منكبيه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من فوقه شيء. فإذا يجب أن نفرق بين ما إلى النهر رسول عن الصلاة في حالة ما فتكون هذه الصلاة باطلة، وفيما إذا نهى عن شيء في الصلاة فيكون هذا الشيء باطلا ولا نحكم على الصلاة في الإسلام إلا أن كان دليلا آخر. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكر من حجر أن تجوز من قال في بعضهم إذا كان ذاته اختلاف الاعتقاد لا يقبل، ونعلم وكبرة من هذه القاعدة إذا كان أهل السنة يدون هذا في المبتدئين وغيرهم، وقد اعتمد بعض من قال على هذه القاعدة في رد كلام الجمهورية السنة في المبتدئين. كيف نفهم هذه القاعدة وخاصة من قاسم الموسع في هذه المسألة في كتاب من جنب التعديل؟
نعم، لقد اختلف العلماء علماء الحديث في مصطلحهم في قبول رواية الثقة الحافظ إذا كان مبتدعا، ومن قائل يجوز أن تقبل روايته مطلقا ما دام لا يزال في دائرة الإسلام ولو كان مبتدعا بشرط العدالة والضبط والحكم، ومنهم من قال تقبل روايته ولو كان مبتدعا بشرط أن لا يكون داعية إلى بدعته، ومنهم من أطلق ألا تقبل رواية المبتدع ولو كان صادقا حافظا. والذي اعتمده الحافظ بن حجر نفسه في هذه القضية في شرح النخبة هو القول الأول، وهو أنه تقبل رواية المبتدع ما دام لم يخرج ببدعته عن دائرة الإسلام، لأن العمدة في الاعتماد في رواية الحديث ليس هو المذهب الذي غلب على هذا الراوي من حيث العقيدة أو من حيث العبادة، وإنما العمدة في كل ذلك على ثقته في ضبطه وروايته مع كونه عدلا من الناحية الإسلامية العامة، فلا يكون مثلا فاسقا ولا يكون مخلا بشيء من آداب المروءة، ولو أنه وقع في بدعة ما ما دامت أن هذه البدعة لم تخرج عن دائرة الإسلام فحديثه يكون مقبولا مهما كانت بدعته ما لم تخرجه عن إسلامه ودينه. هذا هو القول الذي رجحه الحافظ ابن حجر وكثير ممن جاء من بعدهم، ومنهم بطبيعة الحال العالم الدمشقي جمال الدين القاسمي، وإن كان هو راسع الخطوة في تبرير أو تشوير ما كان عليه المعتزلة من كثير من الانحرافات عن السنة، ولكنه يتبنى قول الحافظ ابن حجر فهو خير سلف له في هذا الرأي المتعلق بالاعتماد على رواية المبتدع ما دام أنه لا يزال محكوما عندنا بإسلامه. نعم.
قول السنة إلى كل ما هي مبتدع بدعوى أن الدافع لهذا الكلام هو اختلاف الأقوال. يعني يمثل لهذا اللي مثل الجوز قال لما تكلم في أخ البطل وغيره شدد عليه، لكن هذه القاعدة اللي نقلت من بعضهم إلى كلام أهل السنة في بعض المبتدعة وقال بأن الدافع هو اختلاف الاعتقاد إذا يرد هذا القول على التجريد.
يعني التجريد طبعا هذا امر وخيف جدا، فلا نستطيع ان نقول بالرد مطلقا او بالقبول مطلقا، فالمساله تحتاج الى كثير من التحري. اذا عرف ان اهل العلم في جامع التعليم عنده التشدد في تجريد بعض الناس ورميهم بالبدعه فهذا موجود مع الاسد، فبعضهم مثلا يجرى بعض الرواة لمجرد كونه كان يرى أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر، وهذا وإن كان خلاف عليه جمهور السلف الصالح هذا لا يستطيع رميه بالتشيع أو بالرفض، لأنه كان يتردى عن جميع الصحابة إلا أنه كان يرى هذا الرأي ويفضل عليا عن الخلفاء الذين سبقوه بالكلام. هذا التشدد المحمود التشدد غير محمود، ولكن لا يؤثر في رواية من اتهم بمثل هذه الصورة. نعم. فضيلة
الشيخ
وأن أنا من ضمن أعلام في وما يسمى بين السرطة وجزاكم الله خيرا. أما نفس الجرافيت فما أرى له وجها من الرجوع ولا أجد لصاحبه عذرا من الأعذار. أما نفس البنطلون فقد يكون بعض الناس في بعض الأعمال قد يحتاجون إلى مثل ذلك، كمثل مثلا النجارين والحدادين لو لبسوا الثياب هذه التي تسمى في بعض البلاد الجلابية في بعض الأخرى بالدشداشة وباللغة العربية التي تعلمناها من السنة القميص، وقد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، فمثل هذا اللباس قد لا يساعد على القيام بمثل هذه المهن التي ذكرتها آنفا. أما إذا كان المفروض على الموظف أن يتشبع بالكفار في وظيفة نظيفة ليس فيها مثل هذه المهن التي مرضت بها مثلا آنفا، وإنما لأن الذوق الكافر هو الذي يتطلب مثل هذا الزي، فهذا ليس عذرا لهذا الموظف أن يعتبره مسقطا للمؤاخذة عليه بوضع الجرافيت في عنقه وفي لباسه للبنطلون الضيق. الجرافيت في الواقع هو يمثل ذوق الكفار أكثر من البنطلون، لكن البنطلون فيه مصيبة أخرى وهي أنه يحجم العورة، وبخاصة إذا قام يصلي في الصف الأول أو الثاني فتجدهم إذا ركعوا وبصورة أخص إذا سجدوا تجسدت العورة الأليتان وما بينهما أحيانا، فهذا ليس عذرا لهذا الموظف، بل أنا أعتقد أنه آثم أشد الإثم لأنه يطلب الرزق المقصود له، كما قال تعالى في السماء رزقكم وما توعدون، على الخلاف تفسير هذه الآية يطلب الوصول إلى الرزق
بالوسيلة المحرمة، ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في بعض خطبه أنه قال: يا أيها الناس لا تستبطئوا الرزق، فإن أحدا لا يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجمدوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. والله عز وجل يقول في الآية المعروفة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنا أذكر كل مسلم حريص على دينه بعامة وعلى رزقه الحلال بخاصة أن لا يتخذ الوسائل المحرمة شرعا للوصول إلى الرزق، فإن الرزق لا ينال بالحرام. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
ما حكم يد الشعر بيدين وقت عين نسبة النساء؟
هذه مشكلة العصر الحاضر. الأصل في هذه المسألة آية وحديث صحيح. أما الآية فما حكاه ربنا تبارك وتعالى في قصة إبليس وطرد الله إياه برحمته إلى يوم الدين بسبب وسوسته لأبينا آدم عليه السلام، حكى عن إبليس أنه قال: انتقاما من آدم وذريته فلأمرنهم فليغتكن آذان الأنعام فلأمرنهم فليغيرن خلق الله. في هذا الحديث في هذه الآية الكريمة تصريح أن من أعمال إبليس الرجيم أن يوحي إلى عدوه الإنسان أن يغير خلق الله. فتغيير خلق الله إنما هو إطاعة للشيطان ومعصية للرحمن. هذه الآية نص صريح في هذه القضية، ولذلك نقول حتى يكون الموضوع أو تكون مسألة واضحة في الأذهان، كل تغيير لخلق الله بغير إذن من الشرع وهو إطاعة للشيطان وتنفيذ وعيده ومعصية للرحمن. وتأكد هذا بالحديث الذي أشرت إليه، ألا وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفارجات المغيرات بخلق الله للحسن. في رواية جملة أخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام: والواصلات والمستوصلات. لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والفارجات. اللعن صب في هذا الحديث على هذه الأنواع. في آخره جملة هامة جدا كأنها جواب لسؤال قد يرد في بعض الأذهان، فيقول البعض: لماذا هذا التجديد وهذا الوعيد في أما من سهل كالأخذ ببعض الشعر في الوجه أو في أي مكان من البدن لم يأذن به الله تبارك وتعالى. جاء الجواب في آخر الحديث: المغيرات لخلق الله للحسن، المغيرات لخلق الله للحسن. فخرج بهذه الجملة التي يمكن أن نسميها بالجملة التعليلية، خرج بها أن شيئا من هذا التغيير لو وقع من المسلم أو المسلمة في بدنه للمعالجة وليس للتجمل والحسن فلا بأس عليه في ذلك، لأنه لم يفعل ولم يرتكب هذا التغيير للحسن كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث، وإنما هو للتداوي وللمعالجة. إذا عرفنا هذه الجملة عدنا إلى تفصيل القول، إلى مفردات هذه الجمل. أولها النمص. النمص في اللغة فيما عرفته من كتب اللغة كالقاموس المحيط الفيروزابادي وغيره، هو النمص على وزن النفث وزنا ومعنى. النمص النفث هما بمعنى واحد، فإذا كان الأمر كذلك وضمننا إلى هذا المعنى العام لغة التعليل المذكور في آخر الحديث المغيرات بخلق الله للحسن، فحينئذ نعلم أن حصر معنى النفث في الحاجبين فقط فهو ينافي أولا عموم معنى النمط كما ينافي عموم الجملة التعليلية في آخر الحديث المغيرات لخلق الله للحسن. فإذا المرأة مثلا لم يكن في حاجبيها غلظ فلم تحتاج إلى نفسهما أو نفس بعض جوانبهما، فإنما رأت أن على خديها بعض الشعر فنتفت، فهذا يسمى منصا أولا أي نفسا، ثم هو داخل في عموم قوله عليه السلام المغيرات بخلق الله للحسن. بعد ذلك فلا فرق بين نفس الحاجبين ونفس ما ينبت من الشعر على الخدين بالنسبة للنساء فضلا عن الرجال، وهذه نقطة لابد من العود إليها إن ساعدنا الوقت. فنفس ما على الخدين من أجل التدين والتجمل هو أولا نفس، وثانيا داخل في سوء القصد الذي ذكرناه في الآية ولآمرنهم فليغيرون خلق الله، وهذا تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. ثم داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام المغيرات لخلق الله بالحسن. بعد هذا نمشي في تمام الحديث. النامصات والمتنمصات. النامصة هي المزينة، والمتنمصة هي المفعول بها النمص. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما هي عادته في كثير من الأحكام الشرعية من باب تحقيق ولا تعاونوا عن الإثم والعدوان لعن المرأة التي تنتف أختها كما لعن الأخت المنتوفة، لأن هما يتعاونان على المنكر ألا وهو تغيير خلق الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والواشمات والمستوشمات. الوشم باعتقادي أنه معروف عندكم، وهو غامز الحبر الأزرق في مكان من البشرة، فهنا يبدو تلاعب الشيطان بمن الإنسان في كل هذا التغيير. يقول الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان في بشرة بيضاء ساذجة جميلة، فلا يعجبه فيتصنع تشويه ما خلق الله بغرز الإبرة والحجر في البشرة. ففي كثير من البلاد عندنا في سوريا خاصة في الراحلين منهم تجد البشرة كلها مغير البياض بالحبر الأخضر هذا أو الأزرق، ويتفنن بعضهم فيصورون أسدا حاملا للسيف، جهلات الظلمات بعضها فوق بعض. فلا جرم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: والواشمات والمستوشمات. لماذا تأتي الأخيرة المغيرات لخلق الله للحسن؟ ثم قال في تلك الزيادة الأخرى: والواصلات والمستوصلات. الواصلة هي كما قلنا الزينة التي تصل شعر أختها بشعر غيرها، والمستوصلة هي التي تطلب أن يفعل بها هذا الوصل. أيضا شرك الرسول عليه السلام الواصلة بالمستوصلة في الاسم، لأنهما تعاونا على تغيير خلق الله تبارك وتعالى. وفي اعتقادي لو كان شيء من هذه الأشياء يجوز فعله لكان وسط شعر المرأة الذي تساقط أقرب إلى الجواز منه إلى المنع، ولكن ثم جاء هذا الحديث وجاء تعليله بآخر الحديث المغيرات بخلق الله للحزن، لم يجوز للمرأة أن تصل شعرها لشعر غيرها حتى لو كان تساقط شعرها بعد أن كان مضرب مثل في جماله وتزايد المرأة به. وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة تزوجت فتساقط شعر رأسها، فجاءت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في أن تصل شعر ابنتها، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة. ومن هنا يبدو لنا أنه لا يجوز من باب أولى هذه البدعة التي عمت في كثير من بلاد الإسلام الرجال فضلا عن النساء، حيث أخذوا يستعملون قلنسوة الشعر المسمى بالباروكة. لا شك أن هذا الاستعمال محرم من باب أولى، لأنه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر خصلات من شعر تضيفها المرأة المسلمة إلى شعرها المتهافت، جعل ذلك تغييرا لخلق الله، بل جعل تضخيم المرأة بشعرها أو بضفائرها بدك أو لف بعض الخرق في ذلك الشعر حتى يظهر كثيفا وكثيرا، لن يجد الرسول عليه السلام ذلك، بل سماه بالزور. وقد جاء في صحيح مسلم أن معاوية رضي الله عنه لما جاء المدينة وصعد منبر النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال أين أنتم معشر أهل المدينة أو أبناء أهل المدينة وفي يده كبة من قماش تضعه النساء يومئذ وتلف على شعرها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي هذا بالزور وحقيقة إنه اسم على مسمى من خرق أنكرها الرسول عليه السلام أشد الإنكار فقال لعن الله الواصلات والمستوصلات أفلا يقال أن اتخاذ الباروكة هذه صاحبتها ملعونة من باب أولى وبخاصة بعد أن تفنن النساء بشراء عدة باروكات ففي كل يوم تظهر بمظهر في رأسها جديد تارة بالشعر الأسود وتارة بالشعر المزهر وتارة بالشعر الذي لا أصله في خلق الله حيث يكون مركبا من ألوان شتى إلى آخره كل هذا ولك تغيير لخلق الله من أجل ماذا للحسن فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلات والمستوصلات ثم قال والفارجات هذا النوع من التغيير يظهر أنه كان قديما ولا أعلم أنه أحيت هذه المعصية من جديد تكون المرأة وهذا من تلاعب الشيطان من الإنسان تكون المرأة قد خلقها الله تبارك وتعالى لأسنان كاللؤلؤ المرصوص كاللؤلؤ المرصوص ما أجمل منه لأنه خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فلا يعجبها خلق الله كانت قديما تأخذ النبرد فتوسع ما بين السن والسن حتى يصبح السن هكذا وكأن الناب كلب فهذا هو الذي يعجبها أما خلق الله فلا يعجبه فاستحقت هذه الأنواع لعنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء من فعل بها أو من فعل ذلك بها وبعلة المغيرات بخلق الله للحسن لذلك أقول أن المنفى المذكور في أول هذا الحديث يشمل كل تغيير بخلق الله بدون إذن من الشارع وذلك بالنسبة للشواجر فإذا كان الله خلق للمرأة ذراعا كله ممتلئ شعرا أو ساقا هي فيه مشعرانية فلا يجوز أن تغير ذلك لأن الله عز وجل ما خلق شيئا عبثا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ولعلكم تذكرون معي حديث رواه بعض أصحاب السنن أو المسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد أطال إزاره فناداه فقال ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى فقال يا رسول الله إني أحنف والأحنف هو ابن عوج الساقين تعلمون هذا هذا ربنا عز وجل خلق كل إنسان ساقين مستقيمتين أما ذاك الرجل فاعتذر بسبب إطالته بإزاره أنه يريد أن يستر هذا الإعوجاج الذي لا يملكه لأن الله خلقه كذلك فلما اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بإطالته إزاره سترا لإعوجاج ساقيه
قال له عليه الصلاة والسلام: وهنا موضع الشاهد، يا فلان كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. وهذه حقيقة غفل عنها عامة الناس مع الأسف، مع الأسف الكثير، حتى بعض أهل العلم. نحن نرى في البشر الأبيض والأسود والأسمر والأصفر وإلى آخره، هل هذا خلق الله عددا؟ حاشاه. فإذا وجدنا رجلا مشعراويا أو امرأة مشعراوية فهذا خلق الله. إذا وجدنا امرأة لها لحية ونضربها كما يكون في الشارع اللاوية، امرأة لها لحية، وإيش الغرابة في ذلك؟ ربنا عز وجل يريد أن يذكر الغافلين أنه كما قال في القرآن الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فخلق هذه الصور أشكالا وألوانا، خلق الرجال وميزهم على النساء باللحى، لكن قد يخلق رجلا دون لحية. ترى هل كان ثاني كما يقول الصبائيون أو الزهريون فلتة طبيعية، أن كان أمرا مقصودا من الله تبارك وتعالى كما نعتقد نحن معذر المسلمين؟ الأمر كذلك بلا شك، لأن الناس عادة إذا ارتادوا عن شيء غضبوا عن حكمته وعن القدرة التي خلقته على هذا الشيء. فربنا عز وجل يريد أن يذكر عباده بأن يخلق لهم أشياء ما اعتادوا عليها. ويخلق رجلا كالفجر لا لحية له، ويخلق امرأة لا لحية. سورة: أيجوز للرجل الكوسج أن يتخذ لحية مستعارة على طريقة زوجات الإنجليز البريطانيين، حيث من تقاليدهم الباطلة أنهم يحلقون لحاهم التي زينهم الله تبارك وتعالى بها، ثم إذا جاء وقت انعقاد البرلمان حسب نظامهم اتخذوا لحى مستعارة ودخلوا بها برلمانهم؟ أو منتهى الحماقة والجهل. فلا غرابة في ذلك، لأنه كما يقال: ما بعد الكفر ذنب. لكن لو أن رجلا خلقه الله كوسج كالمرأة ليس في ذقنه لحية، هل يجوز له أن يتخذ لحية مستعارة ويعيد صورة الرجل أمام الرجال؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنه يغير خلق الله. فكذلك إذ أراد الله عز وجل تغيير المعتاد بين الرجال لو لها، خلق رجلا أو أكثر من رجل دون لحية كوسجا كما قلنا آنلا. كذلك الله تبارك وتعالى بقدرته وحكمته يريد أن يظهر للنساء أنه فعال بما يريد، فها هو خلق امرأة بلحية. سبحان الله، ابصير اصار، هل هذا خلقكم أم خلق ربكم؟ إذا يجب كل مسلم أن يرضى بما خلقه الله عليه، ولا يغير شيئا من خلقه إلا بإذن ربه. ماذا تقولون لو أن رجلا قال: ليتني كنت امرأة، أو امرأة قالت: ليتني كنت رجلا؟ أليس هذا يريد أن يغير سنة الله عند وجل في خلقه؟ وهو القائل: سنة الله ولن تجد في سنة الله تبديلا، ولن تجد في سنة الله تحويلا. وبهذا القدر في بعد الموعود فمعذرة، وقوموا إلى صلاتكم. أخرجوا أولا
دليل على جمع الصلاة، دليل على جمع الصلاة من غير
لأن يتابعوها
على غير
قليل.
نحن
أن جمعتم
الصلاة
وأنتم ليسوا
على يعني
قليل. أنت تشير لما ذهب إليه الإمام المخير.
ما هو الدليل؟
الدليل هو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مالك في موطئه وأبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في غزوة تبوك لما أذن لصلاة الظهر فخرج وصلى الظهر وصلى العصر ثم دخل، فلما أذن لصلاة المغرب خرج وصلى المغرب وصلى العشاء. وهذا دليل صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل غير جاد في سيره. وما جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع، هذا ليس بمنزلة الأذقان، كان لا يجمع إلا إذا جد به السير، فهو يثبت جمعا فعله الرسول عليه السلام، ولا ينفي في هذا الخبر ما أثبته غيره. ولذلك فالمسافر يجوز له الجمع سواء كان سائرا أو كان نازلا ما دام أنه لا يزال في حكم المسافر، كما أنه يجوز له القصر، والقصر أهم من الجمع. وقد ذكرنا لكم آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة كما قال ابن عباس بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا عباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. المسافر أولى بمثل هذا الجمع ولو كان نازلا. أضف إلى ذلك ما اتفق عليه علماء المسلمين قاطبة، حتى الذين يقولون لأنه لا يجوز الجمع في السفر ولو كان جادا في سيره كالحنفية، وقد وافقوا الجمهور في جواز الجمع في عرفات وفي المزدلفة، وهذا جمع وهو نازل. فإذ قد ثبت نحو في حديث معاذ بن جبل فتلك رخصة من الله تبارك وتعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي الرواية الأخرى كما يكره أن تؤتى معصيته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولما تفتح حديثنا مع نبينا الرسول صلى الله عليه واله وسلم قرأ على الغنم فخرج منه مثل الجنب فوق الجنب. لقد كبر الصحة خلاف في هذه القضية يريد إجابة شافية حسابكم الله.
لا شك عند علماء المسلمين أن من الواقع قديما وحديثا تلبس الجن بالإنس. تلبس الجن نعم بالإنس، وفي ذلك الإشارة في قوله تعالى إنما وصف آكل الربا، وقال عز وجل يقولون كما في الآية كما يكون الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا إشارة إلى أن الشيطان يتصرف على الإنسان ويخبطه يمينا ويسارا، وهذا المسمى بالصرع. هذا الصرع الذي سببه تصرف الجن على الإنس لما كان من نوع لا تصله الأدوية المادية الطبية المعروفة اليوم. لذلك ألقى الأطباء سواء كانوا كفارا أو مسلمين ألقوا سلاح الاستسلام لأنه لا دواء عندهم لمثل هذا المرض لأن له علاقة بموضوع الأسباب الكونية الطبيعية التي هي في قول الإنسان. أما الجن فهذا خوف كما وصف الله عز وجل إنه يراكم نور قبيله من حيث لا ترونهم لذلك لا تفيد رؤية الأطباء في هذا النوع من الصرع الصرع وأنواع أخرى يعالجونه أو يعالجونها فينجحون في ذلك أن ما كان الصرع سببه هو الجن فهذا ليس نوع علاج إلا الرقى الشرعية إلا تلاوة بعض الآيات القرآنية أو الأدعية النبوية الصحيحة. هذه الآية تشير إلى هذه الحقيقة ثم تأتي أحاديث صحيحة منها الحديث الذي جاء في السؤال والحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله من طرق بعضها جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة لها صبي مصاب بلبن بنفس من الجن فجاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه حاله فقال عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات القرآنية وأمر الجن المتلبس بهذا الغلام بأن يخرج فخرج. لا أذكر الآن إذا كان في الحديث كما جاء في السؤال ما يشبه الجرس قد يكون هذا في بعض الروايات لكن المهم في الحديث أنه خرج فشوقي وكأنما نشط من عقال. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومر بالمرأة فسألها عن الغلام فذكرت بأنه لم يعد يرى ما كان يرى من قبل. الذين يفكرون عقولهم في النصوص الشرعية لا شك أنهم لا يقبلون مثل هذه الأخبار لأنها تحتاج إلى إيمان وإلى معرفة بطرق الحديث وهم يجهلونها وثقة بأئمة الحديث وهم لا يثقون بهم لأنهم لو كان كذلك لسموا قيادة فكرهم وعقلهم لهذه الأحاديث التي يراها أهل السنة وهي صحيحة وليست ضعيفة لو كانوا يعلمون شيئا من العلم أن هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة لقلنا لا بأس. لكن الآية الكريمة تشير إلى ما جاء في هذا الحديث وغيره مع وروده من طرق بعض حجة كما ذكرت آنفا. ثم إن عمل علماء المسلمين قد جرى اقتداء منهم بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كانوا معروفين بمعاملة بعض السبعة بنفس الطريقة التي عالج الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الغلام. ولو أن بعض هؤلاء العلماء كانوا من العلماء الذين يمشي عليهم الزغل والضجر لكنا نفترض أنه قد دخل عليه الغش لأي مثلا أما وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رافع راية التوحيد والدعوة إلى الكتاب والسنة ومحاربة الخرافات وزجر الصوفيين والصوفيات ونحو ذلك هذا الرجل هو الذي اشتهر بأنه كان يعاني الصلع ويتلو عليه بعض الآيات القرآنية فيعود المشروع كأن لم يكن به نفس. فإذا جهد هذه الخطائر التي جاءت في بعض الأحاديث الصحيحة وعمل بها بعض العلماء كابن تيمية هذه الحقيقة مكابرة ما بعدها مكابرة ومن عجب
أن بعض الذين ينكرون هذه الحقائق ينكرون على بعض الطلبة من إخواننا السلفيين أو أهل الحديث الذين قد يتسرعون فعلا في تمسك بحديث ويقطعون إماما من أئمة المسلمين لمجرد أن يكون قد وقف على حديث صحيح فلا يبالي بمن خالفه ويقول هذا البعض مستنكرا كيف هذا ولكل علم أهله والمتخصصون به. ويضرب على ذلك الأمثلة إذا كان عندك غلام مريض مثلا تأخذه عند الشيخ العالم ولا تأخذه عند الطبيب، وإذا كان المريض مصابا بمرض في عينه تأخذه عند الطبيب المختص لمعالجة القلب وصدر ونحو ذلك. يقول بكل علم استفعال، يقول هذه الحقيقة وهو الحق لا شك في ذلك أبدا، ثم ينسى ذلك فيحكم عقله التقليدي الفقهي المذهبي المادي فينكر هذه الحقائق. فأهل الحديث يثبتون هذه الخطة ولا يبالي بأي مبالاه. وشيخ الإسلام ابن تيمية هو يعمل ذلك أنه كان لا يفعل ذلك، فهل كان شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي عرف في العالم الإسلامي بخاصة في هذا الزمان أنه الشيخ الوحيد الذي بفضل كتبه التي طبعت الآن كانت هذه الصحوة التي نحن نمجدها ونرفع من شأنها، والفضل بعد الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. يعود إلى هذا الرجل الذي أحيا السنة بدعوته باتباع كتاب السنة ومحاربته بكل صورة الضالة، سواء ما كان منها متعلقا بالعقائد أو بالسلوك كالصوفية. ولعلكم تعلمون أنه كان في دمشق الشام هو الرجل الوحيد الذي كان ينضم للفرق الضالة من الصوفية وبخاصة منهم الرفاعية وبصورة أخف البطائية، فقد كان هؤلاء ينزلون إلى أسواق دمشق الشام وهم مبللون الأبواب ومتف عليهم الأفاعي بقوم يرون أمام الناس أنه من أهل الله وأن هذه الأشياء كلها لا تؤثر فيه، فتحداهم وقال لهم أن ما أنتم هذا هو عين باطن، وكانوا يزعمون أنه النار لا تحرقه. أن كتم ضيقه بدعوته وبيانه أنه مع ضلال مبين شكوه إلى أمير الجلدة يومئذ، فعقد مجلسا وحضر الشيخ الوفاعية، فذكرنا شيخ الإسلام بما هو معلوم عنه من استهبار الآيات والأحاديث وأقوال السلف، ثم عرض على الأمير اقتراحا: تأمر هذا الشيخ الذي يتظاهر بأنه يدخل النار ولا يحترق أن ينزع ثيابه ويدخل الحمام ويغتسل بالخل. انظر غير ابن تيمية يغتسل بالخل، لأنه كان على علم أن من دجل هؤلاء الجماعة أنهم يصبغون ثيابهم بمادة مانعة لتأثير النار، ويذهلون أيضا أجسامهم بمثل هذه المادة، لا ينبغي عليه الشر والزجل والزغل. ولذلك طلب من أمير لناس يومئذ أن يخلع هذا الأمير ثيابه ويلبسه الأمير بعد أن يغتسل بالخل بدنه، يغسل بدنه بالخل ويلبس ثياب مريضة، وأنا أدخل معه النار، فأي من المحترق يكون هو المبطل. فلما عرف هذا البطائه الدجال، لأن شيخ الإسلام كشف دجله، نكص على عقبيه وانهزم مخزيا بين يدي الشيخ والأمير. هذا رجل ممكن أن ينطلي عليه الزغل والدغل ويعاني بعض السرعة من بعض الآيات القرآنية ويظهر الشفاء العاجل على يديه، ثم يأتي بعض الناس ويقولون هذا غير معقول. هو معقول يقال من شيء لم يرد له أصل في القرآن، ولم يرد له تفصيل في السنة، ولم يعمل به بعض الأئمة. أما الأمر ليس كذلك ما سمعتم، فهذا من مثال جهل ومكابرة وقلة الإيمان بما جاء عن الله ورسوله وعن العلماء الأئمة الثقات. وبهذا يكفي إن شاء الله إقامة المسجد.
مرة في تأثير صلاة العشاء، لأننا الوحيدين في هذه المنطقة لا نستطيع أن نكلف الجماعة وجمع الناس للصلاة إذا تأخرنا. والإمام يقول الأفضل الصلاة في أول وقتها.
الجواب في هذا السؤال إذا كان بهذا التحديد وبهذا التفصيل، الجواب النعم للإمام ليس صحيحا، إلا إذا كان هو نفسه يتخرج من التأخير فهذا شيء ثاني. أما أن يقال بأن الصلاة في أول وقتها أفضل، فهذا الجواب أو هذا القول بالنسبة لصلاة العشاء ليس صحيحا. ذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها، وجاء في بعض الروايات الأخرى الصلاة لأول وقتها. هذا الحديث من الأحاديث العامة التي ذكرها التخصيص، فكل صلاة من الصلوات الخمس داخل أو داخلة في هذا الكلام أو في هذا الجواب من الرسول عليه السلام، إلا صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما جاء في صحيح البخاري وغيره: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل. فتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل هو الأول إذا كان أهل المسجد لا يشق ذلك عليهم، أما إذا كان هناك من يشق التأخير فهنا ذاك يعود الأمر إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عدم التأخير لصلاة العشاء. على كل حال فهذه المسألة تختلف أو تتعلق بالمقيمين في البلد أو السكان حول هذا المسجد، فإذا كانوا يرون لا حرج أن يؤخروا صلاة العشاء فالرد عليهم لا يكون بأن الصلاة في أول وقتها أفضل، لأن هذا ليس صحيحا بالنسبة لصلاة العشاء. أما أن يقال أنه يدخل الناس يرغبون في التأخير هذا ممكن أن يقال، أما الجواب بأن الصلاة في أول وقتها أي حتى صلاة العشاء ما تعلمون
الرسول حلوا عندما قتل الأعوام
ثم طريقة عنه. إذا ما خطرها. سورة البحر. ما أدري. هل الإسناد
عندك؟ أنا
أسأل عن إسناده. أنا أجبتك لا أدري.
سؤال الآن المتواتر أقول المقدمة هذه مترتبة على سؤال مهم، وهو ما حكم العمل بما دل عليه هذا الأثر؟ يعني إذا قدم الإنسان إذا الله سبحانه وتعالى حفظا وجمع الناس وأولى وليمة لأجل هذا الشيء. فما حكمه؟
أنا باعتبار أدعي إنما أكون أزعم أني سلفي ودائما جد أن معنى كون الإنسان سلفيا أن يكون على منهج السلف الصالح، ومن منهج السلف الصالح أنهم كانوا إذا سئلوا أو استفتوا في مسألة ما سأل المستفتى المستفتي له أوقع هذا الشيء؟ يقول لا، لكن نفترض أنه وقع، قال انتظر حتى يقع فاسأل وحين ذلك ستجد من مفتيك عن هذه المسألة. أي إن منهج السلف الصالح لا يجيب عن مسائل لم تقع، وأنا أرى أن هذا السؤال يفتي هذا الشيء الذي كان يستنكره سلفنا الصالح، وهو أننا نقول نفترض أن هذا الأثر خرج عن عمر، فماذا يكون حكمه؟ ما ينبغي أن نشغل أنفسنا بالفرضيات. أنا أقول هذا لأنني جربت الناس فعرفت كيف ينبغي أن يعاملوا على منهج السلف الصالح. إن قنعت بقولي لأنك عليك أن تصبر حتى تتبين ثبوت هذا الأثر عن عمر الخطاب، فإن لم تقنع فما دام أنك فرضت فرضية وقلت نفترض أن هذا الأثر صح عن عمر، ويكون جوابي على نفس الوزن، أفترض أن الجواب كذا، فهل يفيد ذلك؟ فإذا لماذا نريد أن تكون بالفرضيات؟
مثلا
الواقع جاء عندنا في الرياض. أنا عارف الله فيك، لكن لو أنك سألت دون أن تأتي بهذا الأثر الذي أنا أجبتك عن والدي، لأن الخطيب البغدادي يروي في تاريخه ما هب وجب من الأحاديث المرفوعة فضلا عن الآثار الموقوفة، بمناسبة الترجمة لأحد الرواة قد يكون ثقة وقد يكون حافظا فيروي له بعض المنكرات الذي رواه بعضهم عنه وليس هو المتهم به. من ذلك فأن نأتي إلى أي رواية كهذه أو غيرها فنقول على افتراض من صحة هذه الرواية، فما هو الجواب؟ لا نجد أنفسنا بالفرضيات. لو قلت أنه يقع في بعض البلاد كذا وكذا، فما هو الجواب؟ أنا قلت لك آنفا إن أصررت على أنك تريد الجواب فأقول أنا فرضا الجواب كذا وكذا بناء على الفرضية التي أنت قلتها. نفترض أن هذا الأثر صحيح عن عمر، فالجواب بناء على هذه الفرضية يجوز لمن ختم القرآن أن يعمل بياضي ليس على الجذور بل وعلى بقرة، وليس على بقرة بل على شاة، وليس على شاة بل على دون والد، لأنه ليس هناك سنة رتيبة تلزمنا بأن نفعل شيئا معينا بمناسبة ختم القرآن الكريم. يجوز أن يفعل المسلم أحيانا بهذه المناسبة، لكن لا يجوز أن يفعل ذلك كما لو كانت سنة رتيبة، كمثل إذا تزوج الإنسان فقد قال عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن بن عوف أو إلى الملك الشاه، أو مثل إذا رزق مولودا إن كان ذكرا فشاتان وإن كان أنثى فشات واحدة. ما يجوز أن يضاهي بعمل جائز أصله ما هو مسنون في أصله، إنما نمشي على صاحب الجواب. فإذا ختم الإنسان القرآن وعن في باله أن يدعو بعض أقرانه فلما من ذلك شريطة لا يتفق ذلك عادة وسنة فضل الجواب.
قد يأتي مثلا يسبق بعض الأولاد الأولاد مثلا إلى الصف مثلا، بعدين يجون الرجال مثلا و فإذا جاء الرجال يعني أبعدوهم وجلس في يعني في أماكن يعني الرواية الإمام. طبعا مطلوب أنه مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليالين منكم ولوث أحلام ونهى هم الذين يلون، لكن تأخروا مثلا وسبقوا هل لهم مثلا يبعدوهم وأتوا قبلهم.
المسألة هنا لفهمي لها تختلف بين أن يكون الأولاد خلف الإمام وهم يبعدون عن هذا المقام للحديث الذي ذكرته، أما إذا كانوا في الصف الأول يمينا أو يسارا بعيدا عن أن يلو الإمام فهذا له حكم ثاني وينطبق عليه الحديث الذي ذكرته. وحينئذ إذا كان الصبيان عن يمين الصف أو عن يساره ينبغي في فهم الموضوع أن ينظر إذا كانوا ممن يفترض أو يعلم بالتأييد أن أهل المسجد يعرفون الأولاد، إذا كانوا يعرفونهم أنهم يعبثون وأنهم يمزحون ويضحكون، وقد يكون الآن في الصف وبعض الحضرات تراه ترك الصف وأخذ وركب يلعب، فإن كان الأطفال من هذه النوعية فيؤخرون، أما إن كانوا مميزين ويحافظون على الصلاة وآدابها ويتركون حيث كانوا ولا ينفرون ويبعدون إلا لو صح ما جاء في مسلم الإمام أحمد وسنن داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصف النساء أي كان يصف الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء. هذا الحديث رواه من ذكرنا وغيرهم من طريق فيه شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب مختلف في حديثه ولا أحد من النقاد يرفع حديثه إلى مرتبة الحديث الصحيح، لكن بعض المتساهلين يجعلون حديثه في مرتبة الحديث الحسن. أنا مقتنع لأن هذا شهر بن حوشب كان سيء الحظ كما يدل على ذلك ترجمته المذكورة في كتب التراجم منها تهذيب التهذيب، فلذلك فكل حديث تفرج به شهر بن حوشب ولم يصاب عليه فلا يكون حجة، لذلك لا أعمل بهذا الحديث. لو وجد بشهر متابع يكون مثله لكنا رفعنا حديثه إلى مرتبة الاحتجاج على قل مرتبة الحديث الحسن، لكن لما كان هذا قد تفرد بهذه ولا يكده الله نفسا إلا رسعها لم يجوز اتخاذه سنة، وعلى ذلك نقول بالتفصيل هذا إن كان الصبيان مميزين مدركين وهادئين في الصلاة فالعتب ليس عليهم وإنما على الرجال الذين تأخروا ولم يأخذوا مصادفهم في شكلهم. هذا رأي الله أعلم.
إنك لا تحدث الميعاد هذه ورد في بعض الروايات من البخاري،
رواية البخاري معروفة ويجمعها، لكن في بعض النسخ جاءت، لكن لا يقال في بعض روايات البخاري لأنه يوهم أن البخاري روايتين على الأقل، في رواية جاءت عن زيادة وفي الأخرى لم تأتي، ليس الأمر كذلك، إن كنت تريد هذا ليس الأمر كذلك، لا ليس الأمر كذلك، إنما الذي يمكن أن يقال جاءت زيادة في بعض نسخ البخاري ليس في بعض روايات البخاري، لأن الحديث له طريق واحدة، فالبخاري يرويه عن شيخه علي بن عياش، وأحمد أيضا يرويه عن علي بن عياش، وأبكر البيهقي يرويه أيضا من طريق هذا الشيخ، كلهم يلتقون مع هذا الشيخ، بعضهم مباشرة كالبخاري وأحمد وبعضهم بواسطة. رواية البخاري في النسخ المتداول اليوم وعليها شجاع الحديث ليس في هذه الزيادة، وإنما جاءت في بعض النسخ التي كانت قديما ولا تعرف الآن أطواعها. أما الرواية فهي فقط من هذه الطريق علي بن عياش في مسند أحمد ليس في هذه الزيادة. في النسخ المعروفة من صحيح البخاري قديما والمقطوع حديثا ليس في هذه الزيادة. جاءت الزيادة فقط صريحة في نسخة سنن البيهقي الكبرى المقطوعة في الهند، فتعتبر من هذه الحيثية شاذة لأن الطرق كلها دارت على علي بن عياش، وأبو بكر البيهقي لم يرويه عن علي بن عياش مباشرة وإنما بواسطة. لو كان البيهقي نفسه قد روى هذا الحديث عن هذا الشيخ مباشرة لكانت زيادته شاذة لمخالفته لرواية إمام السنة الجبر الحفظ الإتقان، ثم مخالفا لما في صحيح البخاري في هذه النسخ المتداولة اليوم. لذلك لا أرى العمل بهذه الزيادة.
هي يعني ما تظن الحكم زائدا، وإنما جاءت لفظة ذات ولا تعارض بعض الحديث هو محمد بن نوح الطائي ومحمد بن نوح الطائي بكفر ربها
يعني ثقة.
نعم، فهو ليس فيها منافاة. أقول على تعريف يعني الشذوذ هو أن يروي الثقة ما يخالف الثقة.
إيش معنى ما يخالف الثقة في المعنى ولا في الزيادة؟
قد يكون هذا وهذا.
لا، يقول الإمام الشافعي كما تعلمون من كتب المصطلح ليس الحديث الشاذ بأن يروي الثقة ما لم يروي غيره، وإنما الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما خالف فيه غيره. لهذا يفيدك أن المخالفة المقصودة هنا هو مجرد زيادة، لأنه قال إذا روى الثقة حديثا من أصله ولم يروي الثقة فهذا فيه معنى وفيه أثار كثيرة، فما كان ما فيه مخالفة لمن هو أوثق منه، وإنما تطرد برواية حديث ما هذا الحديث لا يسمى شاذا. بل هنا يأتي أول ما يأتي زيادة الثقة مقبولة، لكن الحديث الشاذ تمام كلام الإمام الشافعي أن يروي الثقة ما رواه غيره. وأنا ذكرت هذا البحث أخواننا الذين صاحبونا من جدة بإمكانهم أن يتذكروا في أي مكان بحثت تفصيل الفرق بين قولهم زيادة الثقة مقبولة وبين قولهم الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه أو أكثر عددا. والشاهد أنني وردت على ذلك مثلا والمثال لعله يوضح ويؤكد ما أنا في صدد بيانه. الحديث طويل ولا أريد أن أطيل. في صحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. ثم قال في خصلة أختصرها الآن، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. جاء هذا الحديث في رواية مسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. فالآن حسب فهمك السابق هذه الزيادة تخالف رواية الشيخين ما تخالف؟ هذا ما فهمت منك. كزيادة إنك لا تغلب المعاد، وإنك لا تغلب المعاد لا تطلبنا زيادة، لو لم يأتي بها الحديث لن يجب أن تجاد. خلاص تعال لعلك تذكر